جيو إكسبرس.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم في جيو إكسبرس. من توا حتى الماضي ساعة ساعتين ونص حتى لساعتين ونص باش نحكيو على زوز مواضيع مهمة جدا، لأنها قاعدة تعرف متغيرات اليوم في أوروبا، وتحديدا ألمانيا هل غيرت سياستها الخارجية ودورها الدبلوماسي تجاه الحرب الروسية الأوكرانية. تنعرف أكثر تفاصيل بعد قليل مع ضيفنا. والجزء الثاني مخصصينه للحديث عن الحرب في غزة ولبنان، هل كان مخطط لها سابقا، وخاصة في ظل رغبة إسرائيل لضم الضفة الغربية. هذا ما يطرح تساؤل. كذلك باش يكون معنا ضيفنا من بيروت للحديث حول هذا الموضوع. نمشي مع الفقرة الأولى، فقرة ضيفنا اليوم.
L'invité du jour.
سعيدة جدا باستقبال ضيفي من ألمانيا مباشرة، الأستاذ صالح سليمان، الخبير في الشؤون الأوروبية. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا، شكرا.
شكرا لك. نبدأ معك بالحدث اللي هو دعوة المستشار الألماني تشولتز في الاتصال الهاتفي، وهو الأول تقريبا منذ نحو سنتين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسحب قواته من أوكرانيا والتفاوض مع كييف. هذه الخطوة هناك تحليل وقراءة لأسبابها من حيث التوقيت، وما هي الظروف التي جعلت تشولتز يتخذ هذه الخطوة؟ هل هناك متغيرات على الأرض في أوكرانيا، أم هناك متغيرات سياسية في ألمانيا، أم استباق لما قد قرره ترامب فيما يخص بهذه الحرب؟
يعني نعم، هي متغيرات عالمية ليست فقط في ألمانيا ولا في روسيا ولا حتى في أوكرانيا. من المعروف أن حدثين في آن واحد حدثهم انفرض عقد الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وستكون هناك انتخابات مبكرة، وفي نفس الوقت أتى ترامب مرة أخرى إلى سيتولى تقاليد السلطة في الولايات المتحدة في 20 يناير القادم. مما لا شك فيه أن اتصال المستشار الألماني ببوتين جاء متأخرا بعض الشيء. هم منذ سنتين لم يتصلوا ببعض، ولم يتصل ببوتين، رغم أن ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر الأسلحة إلى أوكرانيا وتلعب دور كبير جدا في مساعدة أوكرانيا. لماذا حدث هذا الآن؟ كما قلنا، المستشار الألماني تحت ضغوط كبيرة، انفراط الائتلاف الحاكم في ألمانيا وضعه تحت ضغط أكبر. استطلاعات الرأي تقول أنه لا يحظى بقبول جماهيري كبير، تدنت شعبيته جدا، وصلت إلى 17%. هو بيعيد ترتيب أوراقه للحصول على ما يمكن الحصول عليه في الانتخابات القادمة، والحصول على بعض الشعبية لحزبه المتدني جدا في استطلاعات الرأي. لا شك كأن هذه الضغوط وضعته تحت ضغط أن يعيد ترتيب أوراقه ويتصل بالمستشار ويتصل بالرئيس بوتين. التغيرات العالمية حدثت أيضا. ترامب وعد العالم وقال دائما أنه في خلال 24 ساعة سيستطيع وقف الحرب. نعم، سيستطيع وقف الحرب الروسية، وهو اتصل بالفعل ببوتين. إذن المستشار الألماني لم يجد مناص من الاتصال ببوتين وبحث الأمر. المحادثة استمرت 60 دقيقة، جرى فيها لم نعرف كثيرا عما جرى فيه. وقال أنه يدعوه إلى سحب قواته، ولكن أعتقد أن ليس هذا هو فقط هذه الخطوط العريضة التي صدرها إلى الصحافة، ولكن هناك أكيد هناك مباحثات جرت كما يقولون تحت الطاولة. وأنا أعتقد أن بالتأكيد ستحدث هناك متغيرات كبيرة جدا. ثم أن عزل الرئيس بوتين لم تستطع أبدا الولايات المتحدة ولا الغرب عزله. استطاع قبل عدة أسابيع من عقد المؤتمر البريكس في روسيا، ودعا 22 دولة، وقال حتى الرئيس الصيني في المؤتمر أنه يعمل بجدية مع الرئيس بوتين على وضع سياسة نظام عالمي جديد. ومن هنا برزت أصلا قوة بوتين التي دعت الغرب إلى التعامل معه معه من هذا المنطلق كمان يعني
لكن
ايضا.
بالتوازي مع ذلك، يعني استاذ صالح سليمان، زيلينسكي كان في اخر لقاء او حوار اذاعي عبر من خلاله انه هو بالفعل يريد انهاء الحرب مع روسيا من خلال الدبلوماسيه في سنه 2025. هذه المقابله الاذاعيه اللي اعترف فيها كذلك بصعوبه الوضع الميداني في وان روسيا يعني تحرز تقدم، وانه بالتوازي مع ذلك يخشى فقدان الدعم الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز ترامب. لكن رغم أن هناك كانت ردود أفعال من قبل كييف رافضة لهذا التدخل أو لهذه الخطوة الألمانية، هذا يعني يمكن أن نفهم منه أنه كذلك ألمانيا تحاول أن تسترجع الدور الدبلوماسي الذي كانت تلعبه سابقا والذي كان مهم في إطار معناها موازين القوى داخل أوروبا.
هذا صحيح، لكن نعرف أن رأي ترامب في زيلينسكي أنه قال أنه جزء أصلا من المشكلة، وهو اتهم أصلا الإدارة الأمريكية الحالية بالغباء، واتهم أيضا الحلفاء الغربيين بالغباء. وإذن أمام كل هؤلاء ليس هناك أي مفر من الرضوخ إلى الواقع الجديد والتعامل مع بوتين أو البحث عن 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 سلام في المنطقة. زيلينسكي لم يكن ابدا، هو فعلا هو جزء فعلا من المشكله لانه لم يدير الامر بحنكه. ثم ان اذا حدثت هناك مفاوضات وتم الرضوخ لمقررات سلام، في جريدة ويل ستريت جورنال قالت أن هناك رشحت هناك بعض الأخبار عن خطة سلام. خطة سلام هي الاحتفاظ بالأراضي التي استولت عليها روسيا. إذن ما الجديد؟ ما كل هذه الحرب؟ 167 مليار صرفتها أمريكا على هذه الحرب دون أن تحقق انتصارا. كذلك بوتين إذا انتصاره هو في الأراضي التي احتفظ بها، وإذا جرت أي اتفاقات جديدة أو مناقشات جديدة أو خطة سلام جديدة مع الاحتفاظ بالأراضي التي استولت عليها روسيا، إذن هذا في حد ذاته انتصار لروسيا. إذن كل هذه الأموال التي ضاعت لم يكن لها أي مبرر، كان من الأصل لابد الجلوس إلى مائدة مفاوضات وبحث الأمور من كل الجوانب، وليس فقط كما كنا نسمع من استنزاف لروسيا وأنها سيتم استنزافها وسترضخ في النهاية. هذا لم يتحقق، يعني هذه المحاولات كلها لم تتحقق، بل تم استنزاف أيضا الدول الأوروبية نفسها. وكما قال ترامب 167 مليار تم صرفهم على الحرب، أيضا ألمانيا ما يقرب من 60 مليار ضاعت على الحرب. سعادة هي ثاني أكبر مصدر الأسلحة إلى أوكرانيا، خسرت كثيرا، خسرت الطاقة الروسية، خسرت المليارات أيضا. وكان هذا أحد أسباب الضغوط التي وقعت على المستشار الألماني، أن استطلاعات الرأي قالت أن 57% كانوا من الألمان كانوا يبغون مفاوضات روسية ألمانية.
يعني نفهم من ذلك أن الدعم العسكري والمالي لكييف وسياسة ألمانيا الدفاعية وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية ستكون أحد أو هي بالفعل حاليا أحد مواضيع الحملة الانتخابية التي تستبق يعني أجواء الانتخابات التشريعية المبكرة. هل ستجعل من حظوظ يعني الليبرالي يعني الذي يقود الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أفضل حظوظا في يعني في الفوز في الانتخابات المقبلة؟
لا، أنا لا أعتقد ذلك، لأن المرشح الجديد فريدريش ميرتس هو أيضا من أنصار مساعدة أوكرانيا. لكن كانت هناك خلافات سياسية ألمانية داخلية كبيرة وقعت بين الحزب الحر الديمقراطي وبين المستشار الألماني، وكان هذا أحد أسباب انفراط العقد. وهو أراد أن يستدين استدان داخلي، رفض وزير المالية اللي هو رئيس الحزب الحر الديمقراطي، رفض ذلك. وكان يعني هناك كانت مشاكل، لكن المستشار الجديد أو المرشح الجديد للحزب المسيحي الديمقراطي هو أيضا من أنصار مساعدة أوكرانيا. نعم، يعني هذه القضية.
نعم، إذا كان ما بقينا اليوم نبحث، يعني هناك تغيير كبير ما بين السياسة يعني جو بايدن تجاه يعني حلف الشمال الأطلسي وكذلك دونالد ترامب. هناك الصوت الذي يمثل أو على النهج الترامبي اللي هو رئيس الوزراء المجري اللي كان دائما يحاول أن يدفع أو يدعو إلى التحول إلى استراتيجية ترامب في السعي لإنهاء سريع للحرب، و أن أوروبا تفتقر لاستراتيجية واقعية لتحقيق يعني أكثر نتيجة واستفادة من خلال هذه الحرب. وهناك دائما حديث على أن يعني دائما أوروبا اصطفت وراء سياسة أو الإدارة الأمريكية. اليوم هل يمكن أن تكون هناك مراجعة ومع تزامن أن هناك شعور بأن أوروبا تشعر بأنها أصبحت يعني في مواجهة الخطر بمفردها؟
أنا لا أسمع جيدا، ممكن إعادة الجزء الأخير من السؤال؟ مش
يعني أوروبا اليوم هل أصبحت في مواجهة كل الصعوبات المتعلقة بالحرب الأوكرانية وغيرها بمفردها بعد أن كانت دائما هي الوكيل أو مصطفى دائما وراء الإدارة الأمريكية؟
نعم بالتأكيد، هو حتى ترامب منذ ولايته الأولى كان بيطلب مساعدات أن أوروبا تقوم يعني تحل مشاكلها الأمنية بنفسها أو تدفع في الحلف الأطلسي مبالغ حددها. هو قال أن على ألمانيا مثلا أن تدفع 2% من دخلها القومي مساعدة في حلف الأطلنطي، وإلا هو لن يقوم بمساعدة الأوروبيين في حل مشاكلهم أو الدفاع عنهم. أوروبا طبعا أمام مفترق جديد. أوروبا الآن تريد تأسيس جيش قوي، حدث ذلك في مشاورات بين
هل هي قادرة على ذلك في ظل التواجد العسكري الكبير الأمريكي داخل أوروبا في عدة دول؟
يعني هو في ألمانيا بدأ بناء جيش ألماني قوي، تم رصد 100 مليار يورو له، وسيتم تسليحه بأسلحة قوية. ولكن السؤال هو يعني لازال حتى الآن يعني الخدمة العسكرية الإجبارية في ألمانيا محل نقاش، لا يعرف تحديدا متى سيقوم بمهامه، وإن كان أن تكون جيش على الأقل سيبدأ سنة 2030، لن يستطيع مثلا من باكر أن يقوم بمهام جيش قوي. أوروبا في إدارة ترامب أيضا هو من الذين سيعملون معه، جاء كثير من الصقور الذين يرون في أوروبا أن تحل مشاكلها بنفسها وأن تحل مشاكلها الأمنية والسياسية بنفسها، ليسوا من أنصار مساعدة أوروبا. بالتأكيد ستحدث هناك خلافات، يعني هذا معروف أن أوروبا ستكون بمعزل عن الولايات المتحدة، لأن من الإدارة الأولى لترامب لم يؤيد إطلاقا مساعدة الأوروبيين في الدفاع عن نفسهم. هو كان يرى أن العدو الرئيسي له هو الصين، ولم تكن روسيا هي عدو الرئيسي يعني، وبدأ يترسخ هذا المفهوم مرة أخرى الآن يعني.
نعم.
هو يرى في أن الصين هي الخطر الأكبر الذي يهدد الولايات المتحدة، وهو حتى قال أنه سيفرض يعني الحرب الاقتصادية كمان، أنه سيفرض تعريفات جمركية على الصادرات السيارات الصينية. وهذا أيضا مأزق كبير لألمانيا، لأن ألمانيا الصين تستورد الخامات الأولية من ألمانيا التي تقوم بتصنيع السيارات فيها، وألمانيا لو
وهذا من أكثر القطاعات التي تضررت من الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا.
نعم ستخسر أيضا من صناعة السيارات 67 مليار يعني إذا فرضت تعريفات جمركية على ألمانيا وعلى الصين. ألمانيا أيضا خسر كبير في هذا في هذا المعنى.
طيب هناك مواضيع أخرى تهتم معناها محل متابعة، هي مسألة الملفات التي انتهجت فيها ألمانيا خطى بقية الدول الأوروبية فيما يتعلق مثلا بموضوع طالب اللجوء. نعرف أنه وافق البرلمان الألماني على قانون يحد من المنافع والامتيازات لطالبي اللجوء، يعني تقريبا في نفس المنهج الذي اعتمدته عدة دول في هذا الاتجاه. اليوم اليوم نبحث عن إمكانية تغيير بالنسبة في الفترة المقبلة ما دام نلمس هذه المتغيرات على مستوى السياسة الخارجية لألمانيا. هل يمكن أن يتغير كذلك الموضوع فيما يتعلق بهذه الفئة وطالب اللجوء والمهاجرين؟
هو الحزب المسيحي الديمقراطي المرشح لفوزه في الانتخابات القادمة هو من أشد المعارضين لسياسة اللجوء، وهو يعني لا يعتبر حزب مناصر للفقراء، أو لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي خسر هذه المعركة هو كان من الذين يؤيدون مساعدات للفقراء وكان يقف وراءهم واللاجئين وما إلى ذلك. ولا أعتقد أن تغييرا يعني دراماتيكي سيحدث، ولكن الحزب الانتخابات القادمة إذا وصل وهو بالفعل سيصل الحزب المسيحي الديمقراطي سيكون هناك تشدد ضد سياسة اللجوء لأنه هو وعد بذلك، ولكن يعني هي أمر غير مفهوم هنا في ألمانيا. هنا يعني سياسة اللجوء هذه يعني منذ عشرات السنوات دائما هاجس يعني هاجس في كل الصحف الألمانية وفي نشرات الأخبار، ولا يعتبر هناك مشاكل أخرى غير تهدد الأمن الألماني أو تهدد ألمانيا إلا مشاكل اللجوء. ألمانيا تستطيع أن تحتوي هذه العملية بدليل أنه في سنة 2015 عندما فتحت ميركل الأبواب لاستقبال اللاجئين لم تكن هذه سياسة غير عشوائية أو غير مقصودة أو سياسة، لكن معروف ان الالمان دائما يتاجرون بهذه في صراع الاحزاب مع بعضها في الانتخابات، دائما يتاجرون بهذه القضيه. ليست هناك مخاوف كثيره من وجود اللاجئين هنا، اللاجئون في المانيا محاصرون وبياناتهم
يعني موجوده هناك تطبيق حازم للقوانين.
ثم ان المانيا استفادت منهم هنا لاجئين كثيرين عندما المانيا سوق مفتوح للعمل، المانيا تحتاج عماله، المانيا هناك تدنيات في المواليد، والمانيا تعاني من هذا، والمانيا دوله صناعيه كبيره تحتاج الى عماله كثيره جدا. وكثير من الذين حضروا او استقدمتهم او ادمجتهم في سوق العمل وعمل كثيرون منهم جدا جدا في هنا وتولوا وظائف وتولوا وخاصة العمالة الحرفية التي تعتمد على العمال. ألمانيا في حاجة كبيرة جدا جدا لهم، ونجحت في توظيفهم ونجحت في وكانت ميركل دائما تقول بذلك لقد نجحنا لم نفشل إطلاقا، لكن أحد طبعا لم يصدقها. الألمان شعب يعني عندما تطرح هذه المسألة في الصحف ويقولون أن الوافدون الجدد خطر وأنهم سيهددون ألمانيا لا أعتقد أن هناك هي كلها مزايدات ومتجرات، وألمانيا تتمتع بنظام أمني قوي يعني يستطيع أن يراقب ويستطيع أن يرحل فورا المخالفون وما إلى ذلك. ليست ألمانيا دولة هينة في هذا الأمر يعني.
طيب نحن عنا كذلك أجندة زمنية تتوافق مع ما بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لأنه تقريبا موعد الانتخابات التشريعية المبكرة يتزامن تقريبا مع دخول ترامب للبيت الأبيض وبداية عمله كرئيس الرئيس عدد 47 للولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن أن ننتظر أو يمكن أن نتوقع تغيير كذلك من في موقف ألمانيا الداعم والمستميت لإسرائيل يعني عسكريا وسياسيا، أم ستبقى يعني في انتظار ما سيقرره ترامب لهذه الحرب، مع العلم أنه نعرف أنه كذلك ترامب حتى وإن أعلن أنه سينهي كل الحروب بما في ذلك الحرب في غزة ولبنان، لكن هو يبقى من أكبر الداعمين لإسرائيل.
بالتأكيد، بالعكس أنا أرى أنه سيساعد ألمانيا في موقفها، لأنه هو في ولايته الأولى هو من اعترف بالقدس عاصمة إسرائيل، وهو أيضا من استقدم صقور في إدارته الجديدة، تم ترشيحهم كلهم من مؤيدي اسرائيل، حتى السفير الجديد الذي يعين في اسرائيل لا يقول للضفه الغربيه بل يهودا والسمره والسامره،
ولا يعترف بوجود
لا يستخدم
الفلسطينيين.
ابدا اللفظ العربي. فهناك يعني مخاوف كبيره، لكن المانيا تنفرد بخصوصيه عن بقيه الدول. المانيا لها تاريخ نازي ولها وما فعلته في اليهود والمحرقة وما إلى ذلك، هذه خصوصية تختص بها ألمانيا، لا تستطيع أبدا يعني هذا الظرف الزمني الذي حدث والذي حدثت فيه جرائم نازية كبيرة جدا، كل شواهدها ما زالت موجودة في أوروبا، من معسكرات الاعتقال النازي إلى أفران الغاز إلى أفران الحرق إلى كل هذا، يعني وصمة في جبين الألمان، دائما ما يشعر يشعرون بأنهم مسؤولون عن ما حدث، ولذلك من الصعب جدا أن يعني لا أعرف بالضبط ما يعني مدى الإحساس الذي يشعرون به، لكنها طبعا ستبقى دائما مشكلة كبيرة جدا أنهم أن المساعدات الإسرائيلية وأن قول الحق في هذا الأمر سيكون دائما محفوف بالحرص الزائد، ولا أعتقد أبدا أن موقفهم سيتغير، وإن كان في أنهم لا 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 كانت السياسة الألمانية من قبل معروف بأنها سياسة إطفاء الحرائق، هم لعبوا دور كبير في الوساطة بين حزب الله وفي تبادل الأسرى، أعتقد شاليط هذا الجندي الإسرائيلي الذي كان محجوزا لعبوا أدوار كبيرة في المفاوضات بينهم، لكن بتتغير طبعا مع وجود الانتخابات وأحزاب جديدة وما إلى ذلك، هي هذه كلها مجرد تكهنات، ربما فعلا يتغير الوضع، لكن ما أعتقده ما حدث في مع المستشار الألماني الحالي كان يعني كان حدث لم يحدث من قبل، المساعدات الغير مشروطة وبالشكل الذي رأيناه. يعني
سؤال أخي نختم به معك هذا اللقاء، ألمانيا ميركل وألمانيا تشولز، الفوارق أين تكمن؟
الفوارق أن هو كان وزير مالية في أثناء حكم ميركل، وكان أيضا استطاع أن يحتوي مسألة الكورونا وضخ أموال كثيرة وساهم في عدم شعور المواطنين الألمان بمشكلة، لكنه عندما تولى السلطة كانت سياسته الخارجية كلها عليها علامات استفهام كبيرة، لم ينجح فيها، لا يتمتع بالكاريزما الكافية، لكن ميركل كانت مخضرمة، تمتعت بعلاقات جيدة مع العالم الخارجي، حتى مع بوتين كانت هناك علاقات خاصة جدا تربطهم ببعض، وكانوا دائما يتبادلوا في أعياد ميلادهم الهدايا، وكانت حريصة على السير على أو التمتع بالسياسة الخاصة التي كانوا يطلقون عليها الأوستبوليتيك، السياسة الخاصة مع روسيا، سياسة الشرق الخاصة، ونجحت في ذلك كثيرا، واستطاعت أن تمهد لخط الأنابيب الغازي الثاني الذي كان سيصل إلى ألمانيا، وكانت ستستفيد منه الشركات والمساكن وكل ألمانيا، ألمانيا لديها مشكلة كبيرة الآن في الطاقة، وكانت استطاعت أن تنجو بألمانيا من كل هذه المشاكل، وحتى في علاقات الشرق الأوسط كانت سياسة متوازنة إلى حد ما، لم توجه إليها الاتهامات كما توجه الآن المستشار الحالي. هذه الفوارق حتى هي التي عصفت بالمستشار الجديد، إنه لم يستطع المستشار الألماني جلست في الحكم 16 عاما، هو لم يستطع أن يجتاز الفترة المحددة له 4 سنوات، هو وسقطت الحكومة بعد 3 سنوات.
شكرا لك أستاذ صالح سليمان الخبير في الشؤون الأوروبية، كنت معنا مباشرة من ألمانيا، شكرا لك.
أشكر حضرتك، شكرا جزيلا.
مازلنا معكم في جيو إكسبريس، بعد شوية باش يكون عندكم موعد مع ياسين الحافي في فقرة الصحافة العالمية، وبعدها كما قلت باش نحكيو على موضوع إنهاء الحرب في غزة ولبنان بأي سيناريو، هل سيتم الموافقة على المقترح الأمريكي الأخير، ولكن سؤال مطروح من خلال ضيفنا اللي باش يكون معنا من بيروت، هل كان فعلا مخطط لهذه الحرب بصفة مسبقة من قبل إسرائيل؟ بأي صيغة كان هذا التخطيط؟ ابقوا معنا.
Géo Express.
الصحافة العالمية، هذه الفقرة اللي من خلالها ياسين حافي يختار لكم أبرز العناوين وخاصة المحاور وكيفاش تم تناولها من قبل الصحافة العالمية. شنو اخترت لنا ياسين اليوم؟
أهلا وسهلا. دونك ركزت الصحف العالمية في خاصة معنا في الجمعة اللي فاتت على تطورات الحرب الإسرائيلية على المستمرة على قطاع غزة وجنوب لبنان والمفاوضات في زوز بلدان هذوما، مع التركيز على تداعياتها الميدانية والسياسية وخاصة الدبلوماسية بعد انتخاب ترامب. نبدأ بالصحيفة الأولى، The Wall Street Journal، تقول نهش إسرائيل قد يورطها في صراع طويل الأمد في لبنان. وين تناولت الصحيفة هذه التوغلات الإسرائيلية في جنوب لبنان، خاصة اعتبرت أنها خطوة محفوفة بالمخاطر تهدف للضغط على حزب الله للقبول بوقف إطلاق نار بشروط إسرائيلية. اللي تقول كيف الصحيفة أنه حسب التكهنات أنه الحزب مش باش يقبل بها، كيف أشارت أنه الاستراتيجية هذه تؤدي إلى صراع طويل الأمد، معناها يزيد يعقد الوضع الأمني الإقليمي. وتقول أنه حزب الله حضر روحه على المستوى العسكري لحرب طويلة الأمد. نتعداول يدعوت أحرانوت الإسرائيلية، أوروبا أصبحت أرضا معادية للإسرائيليين. وإن حذرت الصحيفة من تصاعد ما وصلته بمعاداة السامية في أوروبا، حكيت على الأحداث الشغب اللي صارت ما بين معناها المغاربة المؤيدين الفلسطينيين والمشجعين الإسرائيليين في أمستردام، كيف حكيت على
بعدها في باريس،
حكيت كيف على المباراة اللي صارت في فرنسا، وقالت معناها مباراة اون برانسيب ما بين زوز بلدين صار عليها معناها حديث كبير، وخاصة أنه كان ماكرون حضر في المباراة هذه.
ماكرون حضر وغاب الجمهور.
وغاب الجمهور بالضبط، وهي أكثر مباراة غاب فيها الجمهور في تاريخ معناها المنتخب الفرنسي. أكدت أنه الحوادث هذه مش حوادث فردية معناها، وقالت أنه فما واقع جديد يثير قلق الإسرائيليين خاصة في أوروبا، والإسرائيليين واللي معناها مستهدفين في أوروبا اللي هو معناها مشكل جديد اليوم. هما ميديا بارت الفرنسية تقول باريس تدين لكن لا تعاقب، أشارت لأنه فرنسا رغم إدانتها للهجمات الإسرائيلية لكنها مش قاعدة تأخذ في إجراءات عقابية ملموسة. أضافت أن الرئيس ماكرون يستغل بعض المناسبات مثل مباراة كرة القدم اللي كنا حكينا فيها لإعادة تأكيد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل رغم تصاعد الانتقادات. معناها ماكرون دبلوماسيا قاعد يعطي في تصريحات منتقدة لإسرائيل، خاصة معناها في الوضع الإنساني في غزة، لكنه معناها نرقاها كيف معناها
لا تترجم بقرارات
بالضبط. هارتس الإسرائيلية تقول إدارة ترامب الجديدة ونهاية إسرائيل الديمقراطية. وين حكيت الصحيفة يعني على القلق متاحة من تأثير الإدارة الأمريكية الجديدة برئيس دونالد ترامب، قالت أنه سياساته الداعمة للاستيطان تنجم تساهم في تسريع نهاية إسرائيل كدولة ديمقراطية. اعتبرت كيف أنه السياسات هذه تهدد توازن الداخلي وحتى الخارجي في إسرائيل. ونحكي في علاقة بالخبر هذا أنه كان سموتريتش حكي معناه أنه يحب يضم معناه كرؤية لإسرائيل 2025 أنه يضم معناه الضفة الغربية. وفما زوز قراءات مختلفة في علاقة ترامب بالشرق الأوسط. القراءة الأولانية تحكي عليها نيويورك تايمز الأمريكية، تقول ترامب باش يواجه واقع جديد في الشرق الأوسط، وين أكدت أنه فما معناه تغيرات كبيرة برشا بعد هجمات طوفان الأقصى اللي صارت 7 أكتوبر، الشيء اللي باش يخلي التحركات الدبلوماسية الأمريكية تواجه تحديات مختلفة على الفترة الأولى متاع ترامب اللي كانت فترة دبلوماسية مفتوحة اللي هو معناها ديريكتومون، وخاصة في علاقة بالدول العربية. لكن الواقع هذه تبدل بعد 7 أكتوبر. وجيروسيلم بوست تقول ترامب سيعيد التطبيع إلى الشرق الأوسط مالجري معناها اللي صار الكل، لكن ترامب علاقاته بمعناها الدول العربية خاصة وبالشرق الأوسط تخليه ينجم معناها يعيد التوازن.
زوز قراءات مختلفة، وباش نشوفه فيما بعد وقت اللي يبدأ معناها ترامب في العهدة الجديدة ليه في إدارة البيت الأبيض شنو هو اللي باش يختار. هذا ما سنتابعه دائما في برنامج جيو إكسبريس. شكرا لك ياسين. نمشي وبعد شوية مع نظيفنا من بيروت الدكتور راغب جابر للحديث كما قلت عن الحرب في غزة ولبنان.
غدار دي نيوز.
يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على الضاحية الجنوبية ببيروت وجنوب وشرق لبنان. العدوان الإسرائيلي أسفر عن سقوط 3445 قتيل وأكثر من 14,000 جريح ومليون وأربعمائة نازح. ضيفنا معنا مباشرة من بيروت الدكتور راغب جابر، الأستاذ المحاضر بجامعة الإعلام بلبنان. مرحبا بك.
اهلا اهلا بك.
شكرا لك على قبول الدعوة. يعني سنبدأ معك من مقال لك مؤخرا في جريدة النهار العربي، مقال مهم جدا جاء بعنوان أبعد من غزة بكثير، واللي من خلاله يعني في تحليل وقراءة منك للحرب في غزة وفي لبنان، تعتبر أنه اليوم اتضحت الصورة يوما بعد يوم. يعني هي ليست حرب لاقتلاع حماس من غزة ولا لإبعاد حزب الله من عن الحدود وإعادة سكان المستوطنات الشمالية، هي حرب يعني أكبر من ذلك بكثير. كيف ذلك؟
طبعا بالاستناد إلى مجريات الحرب الدائرة والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة، سواء من المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، والتي دعمها بقوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يبدو أن المخطط الإسرائيلي لن يكتفي بغزة، بل هو يستثمر التطورات الأخيرة وخصوصا مجيء دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية لفرض مشروع كان يتم الحديث عنه في أوقات متكررة. ونحن لا ننسى أن ترامب في ولايته السابقة كان يزمع عقد صفقة كبرى في المنطقة، وهذه الصفقة تنهي القضية الفلسطينية. غزة هي جزء من الحالة الفلسطينية في فلسطين المحتلة، إنما الثقل الأساسي للسكان الذي يتجاوز 3 ملايين نسمة هو في الضفة الغربية التي تسميها إسرائيل يهودا والسامرة، وهي يعني في قلب الرواية التاريخية الإسرائيلية اليهودية الصهيونية المزيفة المزعومة. طبعا هم يهتمون بالضفة الغربية أكثر من غزة، يمكن أن يتخلوا عن غزة لكن حلمهم دائما هو الضفة الغربية. طبعا ونستذكر جميعا قول دونالد ترامب أن أرض إسرائيل ضيقة عليها. طبعا أنا أعتقد أن المخطط المقبل إسرائيل تعتمد سياسة القدم خطوة خطوة. المرحلة المقبلة ستتوجه إسرائيل إلى الضفة الغربية. طبعا يبدأ المشروع الإسرائيلي بتجزئة الضفة وزرع المستوطنات وتقطيع أوصالها، بحيث يصعب تواصل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بعضها ببعض، عندئذ ستكون السلطة لإسرائيل. هذه مرحلة أولى. المخطط يقضي في المرحلة الثانية بعد تقطيع الأوصال والسيطرة على الضفة الغربية وتقريبا إزالة السلطة الفلسطينية الضعيفة برئاسة محمود عباس ومن سيأتي بعده من نفس الطينة، سيكون هناك يعني طبعا هذا المخطط ينجح أو لا ينجح هذا أمر آخر.
يعني دكتور رغب جابر، نفهم من ذلك أنه مثل ما كتبت في هذا المقال أنه هذا المخطط سابق من حيث الاستغلال، لأنه هناك يعني الحقيقة أريد أن أتوقف معك في هذه النقطة تحديدا لأنها خطيرة جدا. ذكرت في المقال قلت ما حصل في غزة كان مخطط له ليحصل، إذا لم يكن في أكتوبر 2023 سيكون طبعاً في يوم آخر، لكن وأن إسرائيل كانت تعرف أن الانفجارات آتن لا تدخل في حروب دون تخطيط لاستثمارها. سؤالي اليوم، إذا أحسنت استثمار إسرائيل هذه الحرب في غزة التي كانت يعني متأكدة أنها ستحصل، لكن هل تعتبر أنه حماس وحزب الله لم يحسن تقدير أو استثمار هذه الحرب، أو خاصة تقدير ما ستؤول إليه هذه الحرب من نتائج على أرض الواقع و فيما يتعلق كذلك بمواقف الدول الأوروبية والعربية؟
طبعا السؤال إذا كانت حماس أحسنت أو لم تحسن التقدير هو سؤال قد تجيب عنه الأيام المقبلة، لكن إسرائيل دفعت حماس دفعا وتدفع حزب الله دفعا إلى هذه المواقف.
كيف ذلك؟
لو لم تحصل عملية طوفان الأقصى كان سيحصل شيء آخر. نحن نعرف أن الفلسطينيين في غزة يعيشون تحت ضغط هائل، هناك حصار وهناك تجويع وهناك إذلال وقهر للفلسطين يوميا. لابد لهذا الشعب أن ينفجر يوما ما. حصلت عملية طوفان الأقصى نتيجة الضغط والقهر الإسرائيلي لهذا الشعب. لا يمكن لشعب محتل أرضه ويقيم على تخوم بلداته وقراه في مخيمات إلا أن ينفجر. إسرائيل تعرف ذلك، تعرف أن كل ممارساتها ستؤدي إلى هذا الانفجار. من هذا المطلق أنا قلت أن لو لم تحصل عملية الطوفان كان سيحصل شيء ما، ليس في ذات التوقيت إنما في توقيت آخر. لا يمكن أن تستمر الحالة هكذا، وما حصل في غزة قد يحصل في الضفة الغربية، لأن يعني قمع هذا الشعب وممارسة العنف والقتل بحقه لابد أن يولد ثورة. القضية الفلسطينية هي قضية معقدة جدا. الشعب الفلسطيني شعب حي وما زال مقيما على تخوم أرضه، يرى المستوطنين يحتلون بيوته وقراه ومزارعه، وهو يكاد يموت جوعا، ممنوع عليه العمل، ممنوع عليه السفر، ممنوع عليه إنشاء مطار، ممنوع عليه إنشاء مرفأ. الشعب لابد أن ينفجر. أي شعب في العالم يعيش معاناة الشعب الفلسطيني لابد أن ينفجر. وكذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان، إلى حزب الله.
سنأتي إلى لبنان فيما يتعلق بحزب الله، لكن خلينا نختم معك فيما يتعلق بغزة اليوم. يعني بعد استهداف أبرز القيادات معناها التي قيادات حماس، وفي ظل تراجع قطر في مواصلة الوساطة، وهناك حديث عن إغلاق كذلك لمكتب حماس بقطر، ورغم يعني عدم تأكيد هذا الخبر من عدمه، لكن اليوم هل تعتبر أن يعني حركة حماس اليوم في موقف يعني لا يسهل عليها أن تفاوض من موقع قوة؟
يعني لابد من الاعتراف بأن ما جرى في غزة من تهديم ودمار هو يعني عدوان خطير. نحن نرى أن غزة دمرت، وأن حتى في لبنان هناك دمار هائل يكاد يوازي دمار غزة في مدة شهر ونصف. طبعا اغتيال القيادات وهذا الحجم من الدمار والحجم من المعاناة لابد أن يؤثر. نحن يعني يجب أن نعترف بالواقع. الورقة التفاوضية لحماس وحتى لحزب الله تضعف مع استمرار العدوان وضرب المدنيين بشكل عنيف جدا. وأنا أقول أن حماس في غزة وحزب الله في لبنان مستفردين في هذه المعركة بلا دعم وبلا غطاء، لا من الحلفاء ولا من الأصدقاء. يعني كل ما يقدم للبنان ولغزة هو مجرد بطانيات ومساعدات غذائية. الصورة قاتمة طبعا، لكن في المقابل أنا أتابع يعني ردود فعل الناس. الناس ما زالت مؤمنة بالصراع، يعني لم يستسلم أحد، لم يستسلم أهل غزة رغم كل شيء، لا يستسلمون. وفي لبنان لا يستسلمون بسهولة. طبعا في اغتيال القيادات أمر يعني صعب جدا، ويعني يؤدي إلى إضعاف، لكن أعتقد أن هناك قيادات بديلة. أعتقد أن على الأرض، يعني على الأرض الناس التي تقاتل ما زالت موجودة، وأعتقد أن الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني قادران على إنتاج قيادات جديدة.
طيب إذا ما هي توقعاتك دكتور راغب جابر فيما يتعلق بمسودة الاتفاق التسوية التي تحدث أو ربما سربت بعض عناصرها وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ ألو
لم أسمع السؤال.
السؤال هو يتعلق بمسودة اتفاق التسوية التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية واللي نعطيه فكرة ربما عن مضمونها بصفة عامة. هو وضع 5000 جندي لبناني بالمناطق الجنوبية للدولة، تعهد من إسرائيل بعدم مهاجمة لبنان، إعادة ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، وهناك في انتظار يعني الرد اللبناني على هذا المقترح الأمريكي والذي يعني مرتبط بالالتزام حزب الله بقرار مجلس الأمن 1701 اللي نعرفه أنه نزع السلاح عن حزب الله. ما هي حظوظ أو هل ستتفاعل يعني الساحة اللبنانية على مستوى القيادة يعني لهذه يعني قبول هذا الاتفاق؟
طبعا يعني ما عرفناه عن الاتفاق هو خطوط عريضة، لكن لم تعلن تفاصيل الاتفاق حتى الآن، يعني لا أحد يعرف إلا المعنيين بالأمر وهم قليلة جدا، يعني في لبنان حزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري وربما رئيس الحكومة الذين يعلمون بتفاصيل الاتفاق. طبعا الاتفاق يعني يقال أن فيه نقاط إيجابية قد يعني يلقى قبولها من لبنان. هناك خلافات مثلا بعد على مسألة مراقبة تطبيق الاتفاق 1701، يعني ما زال لبنان يرفض تشكيل لجنة دولية تضم دول مؤيدة جدا لإسرائيل كالولايات المتحدة وألمانيا. لكن يعني الحديث في لبنان يدور الآن عن أن هناك تقدما ما، يعني ليس هناك حسما. إسرائيل خلال اليومين الماضيين صعدت بشكل هائل حربها على لبنان، مستهدفة أحياء لم تكن يتوقع، لم يكن متوقع أن تقصفها، وهي أحياء لجأ إليها مدنيون كثر. هذا التطور النوعي في الغارات وفي التدمير هو للضغط على حزب الله للقبول بالاتفاق. طبعا هناك حديث عن إيجابية ما، أو رئيس البرلمان يقول أن الحظوظ هي 50-50 كما يقال، يعني
50. لا ننسى أنه هذا المقترح هو جاء من إدارة بايدن وبتنسيق هوكشتاين الذي يقوم بجولته بين لبنان وإسرائيل لقبول بهذا المقترح. هل حسب رأيك سيتغير الأمر مع يعني بداية ترامب لإدارة البيت الأبيض، مع العلم نذكر أنه يعني ترامب هو الداعم الأساسي لإسرائيل ونعرف أنه موقفه الرافض للقضية الفلسطينية، وحتى كان اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل؟ يعني هل هناك تسارع من قبل الإدارة الحالية المنتهية مدتها لجو بايدن في أن يقع قبول هذا الاتفاق لأنه قد يتغير مع بايدن؟
يعني هناك شيء ثابت وأكيد هو أن بايدن وترامب صهيونيان إسرائيليان حتى العظم. لا يختلف بايدن عن ترامب. بايدن أتى إلى إسرائيل وقال أنا إسرائيلي صهيوني، وبايدن معروف أنه إسرائيلي صهيوني. أنا لا أعتقد أن هناك خلافا بين بايدن وترامب على دعم إسرائيل، لكن يعني كما يقال ونسمع أن ترامب يفضل أن يأتي إلى الحكم وتكون إسرائيل حسمة المعركة. هو ليس رجل يعني يريد الحل كيفما كان. هو ترامب نظريته أن أضرب ضربتكم بقوة وأنهوها قبل أن آتي، ليستثمر هذا الإنهاء الذي تم. وهو متفق مع بايدن خلال لقائهما قبل يومين في البيت الأبيض، اتفقا على استمرار مهمة عاموس هوكشتاين لحل الأزمة أو وقف إطلاق النار. الرجلان بايدن وترامب برأيي متفقان في موضوع إنهاء الحرب بقوة، والرجلان يدعمان إسرائيل بكل قوة. ليس هناك فرق بين إدارة ديمقراطية وإدارة جمهورية في أمريكا في التعامل مع إسرائيل، الإدارتان متفقتان.
نعم. طيب هناك يعني لاعب أو دولة مهمة جدا في تحديد نهاية هذه الحرب وهي إيران. نتذكر أن الولاية الأولى لدونالد ترامب استطاع من خلالها الضغط على طهران والانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات عليها، وصولا إلى اغتيال فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، والذي كان فيما بعد نتائجه يعني تعميق إيران لعلاقاتها مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، ومؤخرا حتى تحسين العلاقات مع السعودية، وأصبح لإيران دور إقليمي أهم. هل ستتغير سياسة ترامب مع إيران فيما يتعلق بالملف النووي، وكذلك فيما يتعلق بإيران ودعمها لحزب الله، وكذلك الدور الذي تقوم به إقليميا لضمان أمن إسرائيل؟
أولا يعني لابد من القول أنه تبين أن قوة إيران العظيمة هي قوة خطابية أكثر منها قوة فعلية. نحن الآن أمام مشهد يتغير، المسؤولون الإيرانيون يبدلون لهجتهم، الرئيس مسعود بزشكيان يكاد يعانق المسؤولين الأمريكيين ويبدي محبته لهم. علي لاريجاني كان بالأمس في بيروت وقال كلاما مختلفا عن اللهجة التصعيدية والتهديدية الإيرانية السابقة. إيران تراجع حساباتها. أعتقد أن الضربة الإسرائيلية في إيران التي لم يعرف أو لم يعلن الكثير عنها كانت موجعة، ورغم الحديث عن الرد لم نرى شيئا حتى الآن. أعتقد أن يعني الحرب الدائرة في المنطقة هي حرب ضد إيران، يعني حرب باعتبار إيران هي قائدة هذا المحور، محور المبانة،
يعني ستتخلى عن مساندة أو يعني دعم حركات المقاومة في المنطقة.
هي لن تتخلى، ستجبر على التخلي. ربما تعقد إيران صفقة مع الغرب من أجل برنامجها النووي، ربما يعني تتخلى عن الدعم بالسلاح. يعني هناك ساحتان أو ثلاث ساحات لن تعود إيران قادرة على الإمساك بها، هي ساحة فلسطين، ساحة غزة، وساحة سوريا، وساحة لبنان. يعني أعتقد أن ربما تنال جائزة ترضية في العراق، لكن أعتقد أن الحرب هي حرب تستهدف الحوثيين أيضا، وتستهدف حزب الله وحماس. وسوريا التي تنال يوميا نصيبها من القصف والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، سوريا المتعبة بحرب 10 سنوات مبدئيا خارج سياق المحور الممانع، يعني لم تدخل الحرب، لم تفعل شيئا، والآن المطروح في ضوء الاتفاق الجديد الذي يتم الترويج له في لبنان هي مجبرة على عدم السماح بمرور السلاح إلى حزب الله، وربما في فترة لاحقة ستضطر سوريا إلى الانفتاح على العالم العربي وتلبية شروطه بالتخلي عن هذا التحالف مع إيران.
طيب نختم معك بتعليقك عن موضوع السجين اللبناني في فرنسا منذ 40 عاما في السجون الفرنسية جورج عبدالله، الذي أمر القضاء الفرنسي مؤخرا منذ يوم تقريبا بالإفراج عنه بعد أن قضى حكم ب 40 سنة بالمؤبد، هو قضى منه 40 سنة. في كل مرة يتم اتخاذ قرار من قبل المحاكم الفرنسية بالإفراج عنه تستأنف النيابة العمومية. المدعي العام الفرنسي أعلن أنه سيستأنف قرار المحكمة، وكانت أعلنت عائلته أنها تخشى تدخلات سياسية. لماذا دائما هناك ضغط في ملف جورج عبد الله من قبل يعني خاصة الإسرائيل في هذه الشخصية بالذات؟
لا، الضغط هو ليس ضغط إسرائيلي، الضغط يعني إسرائيلي أمريكي أكثر.
نعم.
لأن جورج عبد الله محكوم بتهمة قتله
دبلوماسيا
أمريكيا. فجورج إبراهيم عبد الله هناك ضغط أمريكي كبير لعدم إطلاق سراحه أمريكيا وإسرائيليا، لأن جورج إبراهيم عبد الله أصبح يعني أصبح رمزا في لبنان، في لبنان وفي المنطقة. هو شخصية أعتقد لو أفرج عنها ستحدث يعني نهوضا كبيرا معنويا، نهوضا معنويا كبيرا. هذا الرجل حوله هالة كبيرة من التقدير والاحترام في أوساط جميع اللبنانيين، وأعتقد أنه حتى خارج لبنان في أوساط جميع العروبيين واليساريين العرب الذين يعتبرونه رمزا كبيرا للنضال. وهو نموذج الشخصية المظلومة، يعني هو رمز للمظلومين في هذه البقعة من الأرض، وهو شخصية محبوبة ومقدرة جدا في المنطقة، لا سيما أن هذا الشخص يعني إذا تحدثنا عن فترة السبعينات والثمانينات عندما كان النضال له أهميته وله قدسيته، هذا رجل من تلك المرحلة، مرحلة قدسية النضال والصراع ضد إسرائيل، فيخشون
يعني خروجه اليوم سيؤكد ويحيي يعني ربما مشروعية النضال.
صحيح.
وحركة
ربما يحيي مشروع، صحيح، يحيي مشروعية النضال. وتريد أمريكا وتريد إسرائيل القول أن نحن عندنا مثل يقول ميتنا لا يموت، فإن من يتجرأ ويقتلنا سينال عقابا قاسيا وطويل الأمد.
شكرا لك دكتور رغب جابر، أستاذ محاضر بجامعة الإعلام بلبنان، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك.
شكرا لك.
نحن وصلنا هكا نهاية البرنامج، شكرا لكم مستمعينا، تعودوا تسمعونا على الفيسبوك واليوتيوب للقناة جيوكسبريس، للقناة اكسبريس اف ام وبرنامج جيوكسبريس. كان معكم في الإخراج يوسف بن عيسى اللي شغف فينا قاعد طيلة اللقاء، وكانت معكم في الديجيتال تقوى المديوني ياسين الحافي في فقرة الصحافة العالمية وفي التنسيق عواد في المزوغي إعداد وتقديم. نتلاقاو إن شاء الله الجمعة الجاية، ما تنساوش تعودوا تشوفوا ذا بيست اوف من خلال الفيديوهات اللي نهبطوها على الانستغرام لإكسبريس اف ام والتيك توك لجيو إكسبريس، واللي تلقاو فيها أبرز تصريحات ضيوفنا. مرحبا بكم وشكرا على متابعتكم لإكسبريس اف ام، نتلقاو الجمعة الجاية، إلى اللقاء. جيو إكسبريس.